السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء يا إلهي توشوه فدنت ساعته بتروا كفيه لكن ما ونت همته واستداروا فيه طعنا وانطوت رايته وأصابوه بسهم وانطفت مقلته وتوالى النبل لكن ما جرت دمعته دمعت عيناه لما مزقت قربته وإذا البدر هلال مذ بدت غرته هشموه بعمود فانفرت هامته قلا يا عضيدي زاد معروفك أنا ودي أخوي أجمعهن جفوفك ودي قبل موتك زينب تشوفك أنا وحدي بس أرد عنك تناشدني يقول ما رد الجواب وغربت عينه ما تقام أبو السجاد من حينه رجع لمخيمه وتلقى تسكينه تقل لوين عم العطش عطبني يقل لا تنشديني ذوب حشاي أبرد دهر ظهري ويسرتي ويمناي وين الماي راح اللي يجيب الماي ولا زينب تصيح شلون سيبني سيبني وانا بذمت طلعت وياه وبهذي اليتامى واقفة وتنا واقول ان طفل اخوه حسين ما ينسى انا رايح العباس قاعدة وركب جفوف فوق زندق وقل الحرم صارت بشدة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في دعاء إمامنا زين العابدين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ومناجاتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين منزلي عرضت لي بلية نزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك اطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد موضوعنا بعون الله تعالى حين تتحول العبادة إلى عادة أسئلة سأحاول الجواب عنها بنحو مختصر ما هي أهمية العبودية؟ ما هي العبودية؟ ما هي ثمرات العبودية؟ ما هي مشكلتي في أداء العبادات؟ وكيف أحل هذه المشكلة؟ خمسة أسئلة إن شاء الله نجيب عنها. السؤال الأول: ما هي قيمة العبودية؟ الكرامة والعزة والشرف في القرآن الكريم تابع للعبودية. كلما الإنسان ترقى في العبودية استحق المدح والثناء ابتداء من الملائكة حين يوصف الملائكة تقول الآيات القرآنية بل عباد مكرمون وحين يوصف الأنبياء النبي عيسى قال إني عبد الله وأما نبينا الأكرم فالآيات القرآنية دائما إذا تصفه بالعبودية لاحظوا في قضية الإسراء سبحان هذه في البداية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ثم بعد ذلك فأوحى
لعبده ما أوحى. وأنت في الصلاة إذا شهدت للنبي أول شيء تشهد به: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إبراهيم في الرواية اتخذه الله عبداً قبل أن يتخذه نبياً، فالعبودية هي مدار الفضل والشرف والرفعة والكرامة. كلما الإنسان اقترب أكثر من العبودية صار أشرف وأكرم. هذا أولاً. ثانياً، ما هي العبودية؟ العبودية بنحو مختصر أن لا يرى الإنسان لنفسه أي شيء، أن يرى نفسه بل يرى كل ما حوله ملك لله، عبد لله. يا عزيزي، أنا عندي أموال وطاقة وصحة وروح وعقل وأولاد وإخوة وعائلة وأصدقاء وجيران، إذا نظرت لكل شيء أنه ملك لله، وأنني لا أملك أي شيء، وأنني لا شيء، إذا نظرت بهذه النظرة كنت عبدا. القرآن لطيف جدا يربيني في كل صلاة أن أقول إياك نعبد، مو أنا أعبد لوحدي، بل كل ما في هذا الكون إياك نعبد. بل اللطيف بعد أن نقول إياك نعبد أخاف نتوهم أن بقدرتنا عبدناك، أخاف نتوهم أن عندنا نحو قدرة، نحو سلطنة، بحيث نقدر نختار ونعبد، عندنا قدرة إله. لا 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 لا، إحنا حتى في هذا الأمر وإياك نستعين، نحن نستعين بك حتى في عبادتك. إذن هذا هو معنى العبودية بنحو مختصر. السؤال الثالث، ما هي ثمرات العبودية؟ عدة ثمرات أختار بعضها. أولا، الذي يرى نفسه عبدا رقا مملوكا، الذي يرى نفسه لا شيء يسلم لخالقه. في الرواية عن الله سبحانه في الحديث القدسي جاء عن الله: أطعني ولا تعلمني ما يحسن بك. يعني أنت يا عزيزي ما أنت أعلم من الله، ولا نتعامل بهالطريقة، ليش ما صار هالشكل، ويا ليت صار هالشكل، ولماذا هذا ولما ذاك. يا عزيزي، إذا اعتبرنا أنفسنا ملكا له ولا نملك أي شيء نسلم. هذا أولا. ثانيا، نعيش حالة راحة وسعادة، لأنني مهما ابتليت بمرض، بصحة، بأموال، بأولاد، بكل شيء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن لا نملك شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يصير المؤمن سعيدا مرتاحا راضيا بكل ما يقسمه الله له، فإنه لا يملك شيئا، لا روح لا جسد لا أي شيء، كل شيء ملك لله. هذا ثانيا. ثالثا، حالة العبودية تكسر الكبر الذي عند الإنسان. نعم، أنا عندي حالة تكبر. الإنسان، بعض علمائنا يقول ترى إحنا حتى لو ما أتيحت لنا الفرصة لكن عندنا نحو ودرجة مما قاله فرعون: أنا ربكم الأعلى. عندنا حالة تكبر وزهو، عندنا نظرة إلى أنفسنا أننا نقدر، وأن عندنا طاقة وعندنا صحة وعندنا قوة، وأنا وأنا. دائما الإنسان ينظر لنفسه أنه شيء إلى مكانة وإلى وزن. العبودية تكسر هذه الروح: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. العبودية تذهب حالة الكبر الموجودة عند الإنسان. الفائدة الرابعة، علاج الأمراض الروحية: الحسد، الحقد، الضغين، النظر للناس بهذه الأمراض الروحية. لماذا؟ الإنسان إذا رأى نفسه شيء، إذا رأى نفسه يملك، إذا رأى له شيئا وحقا، تتولد هذه الأمراض والعياذ بالله. إذن هي علاج لمثل هذه الأمراض. انتهينا من الإجابة عن هذا السؤال. صلوا على محمد وآله.
صلوا وسلم على محمد وآله.
السؤال الرابع: ما مشكلتي مع عبودية الله؟ أنا يا إخوة أتكلم عن نفسي، ووالله إني قاصد، أنا أتكلم وأقصد نفسي، لا أقصدكم بهذا الكلام، وليس من باب الخطاب أو شيء أبدا، أنا أتكلم عن نفسي. أنا عندي مشكلة في العبادة، وهي المفروض أننا كبشر 24 ساعة نكون عبيد لله، مفترض هالشكل. أنا مشكلتي أنني في لحظة العبادة، صلاة مثلا، أنا في لحظة العبادة لست عبدا لله، أنا عمليا لا أطبق العبودية. تريد دليلا؟ تعال وادخل إلى النيات وانظر وقت الصلاة، لماذا أنا أصلي؟ أريد ثوابا. شوف، قاعد أفكر في نفسي، قاعد أفكر في مصلحتي، حتى في لحظة العبادة أنا يهمني نفسي. لماذا أصلي؟ أخاف من العقاب، لازلت أنظر إلى نفسي، أنظر لمصلحتي، حتى وأنا عبد وفي قمة لحظات العبودية عند الصلاة، لازلت الذي يهمني أنا، المقدم عندي أنا. هذا فضلا عن إذا جاي إلى الصلاة وشوفني كيف أصلي، يدي في جيبي أخرجها بعد قليل، أحك وجهي بعد قليل، شوية نظري يذهب يمينا يسارا، أما عن عقلي فلا أحدثك، يمينا وشمالا يسرح بي. بينما لو تكلمت مع عزيز، لو واحد عزيز علي وقاعد أتكلم وياه، لا أشيح ببصري عنه، أطالع فيه ونبرة صوتي نبرة أدب، لبسي يكون مناسب إلى الحدث الذي أتكلم عنه، حركاتي تتناسب ويا الحدث الذي أتكلم عنه. أعوذ بالله، يعني هي القضية مؤلمة، هل أعامل ربي أقل مما أعامل هذا العزيز اللي إذا كلمت أكون مركز في كلامي وأكون متوجه في كلامي، لا أشيح بصري، لا أتكلم بنبرة غير مؤدبة، أتكلم بكل أدب، بينما آتي إلى ربي وإلى لقائي، وهي غير لحظات محدودة، 4 دقائق ترى، 5 دقائق بالكثير، هالدقائق هذه اللي المفترض عبادة، أنا أكرر، أنا أتكلم عن نفسي، حتى في لحظة العبادة أنا غير مستعد أن أنسى نفسي، غير مستعد أن أجسد بأني عبد بكل ما تعنيه كلمة العبودية من معنى. تريد مثالا آخر على تقصيري أنا؟ القرآن يتحدث عن المؤمنين، يتحدث عن عينات من المؤمنين، القرآن يجيبها في موردين بألفاظ متقاربة: وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وين شايفنا هذه انت في زماننا؟ مر عليكم واحد من شدة الانفعال إذا استمع إلى القرآن يخر إلى الأرض وهو يبكي. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن، هذا المورد الثاني، خروا سجدا وبكيا، ما يتحملوا. يعني معقولة أنا قلبي أقسى من الجبل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل هكذا يتأثر، وأنا أحضر إلى مجلس يقرأ فيه القرآن وأتكلم مع من هو بجواري وأهمس في أذني وأضحك وأتسلى، ولكن يستمع إلى القرآن أبدا. أهذه حالة عبودية؟ أهذه حالة من يستمع إلى كلام ربه وسيده ومولاه؟ يا عزيزي، واضح المشكلة، لا تحتاج إلى إثبات. أنا لا أتكلم عن الأوقات العادية، لا أقول نحن في بقية يومنا في لحظات فرحتنا وسعادتنا وأنسنا مشاهدة التلفاز، لا 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 لا، ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن لحظة اللي المفروض هي عبادة، المفروض هي هذه دقائق العبادة، حتى في دقائق العبادة وأكرر أتكلم عن نفسي، أنا غير مستعد أن أتنازل عن نفسي وأن أنساها وأن أفكر في أني عبد بين يدي سيدي في هذه اللحظات. هذا الجواب عن السؤال الرابع. السؤال الخامس: فما هو الحل؟ عرفنا شنو المشكلة، شلون نحلها، شلون أنا إذا جيت إلى العبادة إلى الدعاء إلى الصلاة إلى المناجاة أكون عبد. أولا علي دائما أن أتذكر من أنا ومن هو، لأن صراحة أنساها هذه أحيانا، أنساها أحيانا، وقت وقفتي للصلاة بعدني أفكر نفسي أنا بقوتي قمت وأنا بقدرتي قدرت أقرأ القرآن، وبعدني أتصور نفسي أقدر أعيش وأقدر أبقى وأقدر أفعل. هذه الإشكالية، أنني أنظر لنفسي أنها شيء وأنني صاحب قوة وصاحب طاقة، بينما لو شوية بس تدبرت أنني ما كان عندي من عنده، وما لا زال عندي فهو من عنده، وما سيبقى عندي هو من عنده. لو أراد سلبي أي شيء، أي شيء، هذه الكلمة ضع فيها ما تريد، لو أراد سلبي أي شيء يستطيع في طرفة عين دون أن أنتبه. إذا فكرت في أنني فقير فقرا مطلقا، وأنه غني غنى مطلق، وأنه يطلع على كل، ما أقول حركة ولا أقول سكنة، يعرف السر وأخفى نيتي وأنا واقف إلى الصلاة يدر عنها، فضلا عن حركاتي المتململة وكأني على ظهري جبل من الهموم أريد أخلص منها الصلاة. هو مو بس حركاتي يشوفها وأنا قاعد أتململ في الصلاة، هو اللي داخل قلبي يدر عنه، اللي داخل عقلي يعلم به. يا عزيزي لو وضعت كاميرة علي وقيل لي حبيبك يراقبك، هل أفعل شيئا يؤذيه ويؤلمه؟ أنا هنا أتكلم عن الذي يعلم بكل الخفيات. أولا إذن علي أن أستحضر دائما من أنا ومن هو، وهذا إذا تريد مفتاح أدعية أهل البيت، دائما أهل البيت ركزوا على القضية هذه، إحنا من ومن ربنا. اقرأوا دعاءكم أيل، دعاء أبي حمزة، دعاء الصباح، دائما تعظيم تعظيم وإجلال لله، وأننا نحن لا شيء، نحن فقراء. إذن هذا أولا. ثانيا علي إذا أردت أن ألتفت في الصلاة في العبادة في الطاعة وأستشعر أني عبد، أن أطبق وصية نبينا صل صلاة مودع. أن إحنا إذا ما يشغلوا إلينا صافرة الإنذار ما ننتبه، إذا ما يقولوا لنا الوضع خطير انتبه، صلي صلاة تشتكي، هي الروايات تقول تشتكي، ترى ترمى في الوجه كخرقة بالية، شو الصلاة هذه، شو الصلاة بهالسرعة هذه، خلاص. لكن إذا قيل للإنسان ترى بعد لحظة تموت، وش يسوي؟ آخر واحد يطلع من المسجد، دموع دموع تسيل، خشوع توجه توبة استغفار، لأن يعرف بعد خلاص هذه هي، هذه آخر ختام حياته. النبي يوصي أبا ذر، أو يوصي عفوا في وصية عامة، وصلي صلاة مودع. إذن هذه هي القضية الثانية المعينة. ثالثا فكر في الخسارة، ما عليه بنتنازل شوية لنفسنا، هذه النفس نفس تجار بعد، تريد الربح والخسارة. فالتاجر اللي حركه واللي حفزه إذا قالوا له سوينا جارد وخسرنا خسارة كبيرة، وش اللي فات نحن هالسنة هذه؟ اقعد ويا نفسك وحاسب كم صلاة صلينا احنا من سن التكليف إلى الآن، طلع الآلة الحاسبة واحسب في كل صلاة كم خسارة خسرنا. يعني إذا انكتبت لنا حسنة واحدة زين زين، يعني زين، وإلا البعض هي رفع عقوبة بس، البعض رفع عقوبة فقط. بينما خسرنا اقرأ الروايات، شوف ثواب الصلاة وأجر الصلاة وعظمة الصلاة وهكذا سائر العبادات. الصلاة أجيبها لأنها عمود الدين، اقرأ الثواب الذي مفروض نناله وكيف أننا رضينا بالقليل جداً. شوف الآلة الحاسبة تنبه، هم تشغل ناقوس الخطر من جديد وتشغل صفارة الإنذار، أنا خسرت كل هذا، مستعد في الجاي بعد أخسره، لو لا من الآن يجب أن ألتفت لنفسي. طبعا يا عز أنا أتكلم عن شخص ربح شيئا، المصيبة والكارثة في الذي خرج بذنوب بمعاصي، هذا لا عاد، هذا ما نتكلم عنه الليلة. وأنا عادة يعني هذه الوجوه الطيبة أكثرها أشوفها في العشرة كل سنة. عادة لا أتكلم عن ترك الصلاة، قليل أجيب هالقضية. ليش؟ أقول يعني بالله عليك معقول مؤمن يترك الصلاة؟ ممكن، ممكن واحد جاي لمأتم الحسين ولا يصلي، كيف هذه تصير؟ الذي يقرأ روايات أهل البيت في عقوبة ترك، مو ترك، استخفاف، مو ترك. ابحث عن الاستخفاف بالصلاة، تقشعر لها الأبدان، ترتعد لها الفرائص. فقط الاستخفاف بالصلاة عاقبته تشيب الرأس، كيف بترك الصلاة وترك العبادة؟ احنا عاد هذه نقول ان شاء الله متجاوزينها، هذه خليها الآن. لكن ترى اللي يؤدي، لكن أداء تثاقل، أداء بصعوبة وكأنما جبل على ظهري، هذا بعد خسران. صحيح أقل خسارة من أولئك، لكن أيضا خسران. بدل أن يربح مليار ربح ريالا واحدا. هذا لو يجي يحسبها، هي مو صلاة واحدة، خمس صلوات كل يوم ضرب هالسنوات هذه كلها، خسر حسنات كثيرة جدا. إذن ثالث معين أن يحاسب الإنسان نفسه. المعين الرابع أن يبتعد عن الذنب والمعصية. ما يمكن، ما يمكن الواحد يصير عبد وهو يذنب. إن الصلاة تنهى عن الفحش، ما يجتمع، ما يجتمع العبودية والطاعة مع ارتكاب الذنب والمعصية. لا يغلط الإنسان نفسه، هذان خطان لا يمكن اجتماعهما، بل كلما اقترب الإنسان من العبودية لازم يبتعد عن المعاصي والذنوب، وكلما ابتعد عن المعاصي اقترب من الطاعة. إذن طريق القرب من العبودية أن يبتعد الإنسان عن المعصية والذنب. المعين الأخير بعد الصلاة على محمد و صل على محمد و
صل وسلم على محمد وآله.
المعين الأخير هو الدعاء. نعم الدعاء، ذكر الله والدعاء من المعينات على أن نكون في درجة العبودية. لو لاحظتم الآيات والروايات في ربط، في ربط بين الوصول للكمالات وبين الدعاء. أني أنا ما أقدر ترى أوصل إلى هالمقامات دون توسل، دون دعاء، دون استعانة بالله. رجال لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ذيل بينهم ترابط، ذكر الله وإقامة الصلاة بينهما ترابط. فإذا أردت أن أكون فعلا مصليا وصلاة صحيحة، صلاة مقبولة، صلاة غافرة للذنوب، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن أدعو. اقرأوا الأدعية وانظروا كيف أن أهل البيت يؤدبوننا على هذا. إذا التزمت بهذه المعينات أقترب، أقترب شيئا ما إلى درجة العبودية. نحن الليلة في مجلس شخص ممدوح بهذه الصفة. أول صفة تذكرها الزيارة: السلام عليك أيها العبد الصالح. عبد صالح، لأجل عبوديته ولأجل تسليمه المطيع لله ولرسوله، لأجل هذه الخصلة العظيمة. إن أردت أن تعرف الجزاء ستعرف شيئا منه لو أدرت بصرك هذه الليلة في مجالسه. ليلة استثناء، وكأنها تقرب من ليلة عاشوراء. كمن وكيفا، عدد الحضور، كيفية التفاعل، شيء استثنائي. هالليلة لو أردت أن تعرف من هو العباس، شوف القلوب التي تنتظر هذه الليلة، بين من نذر وبين من وفى بنذره، وبين من ينتظر قضاء حاجته، وبين من يتوسل، وبين من يدعو، وكم وكم آمالهم معلقة بالعباس. نعم العباس هالليلة هذه مجلسه وأنتم ضيوفه، وإحنا ما أدري بعد آخر المجلس يصير مجال أدعو لو نختم بالدمعة، لكن إحنا من بداية مصيبتنا لازم نتوسل، لازم من بداية مجلسنا وتعزيتنا نتوسل. يلا عاد أنت وحاجتك، أنت الآن في ضيافة أبي الفضل العباس، يا حامل الراية ولا الخدر كافل، ويلي تعدل المحمل إذا ما يل، يا أبو فاضل على بابك يا أبو فاضل، احنا بنجيب لك باب باب باب، وسبب نعلم بأن هذا الباب مقبول عند أبو فاضل، نعلم بأن هذا الباب عظيم عند أبو فاضل. وإيش هالباب؟ مثل ما إجت زينب وهي حيرانة بطفل حسين وهو يابس لسانه، حوايجنا قضيها وش في مرضانة، ها تهيأت لو تحتاج أكثر تهيئة. خلينا بعد 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 خلينا نستعد الليلة حتى إن شاء الله نؤدي حق المصيبة. وإيش صاير في كربلاء يا شاعر؟ قال ثلاث أيام أهل البيت ما ذاقوا لذيذ الماي، وزينب تسمع الصيحات وإيش تسوي شنه الراي؟ هذا يقول أنا عطشان ومن العطش ذابح شاي، وسكينة من الظما تصرخ ما أشوف انعمت عيناي. وإيش سوت زينب؟ أول حاجة سوتها جت إلى أخوها الحسين تستأذن، إيه تستأذن، هذه حاجة لازم يستأذنوا قبل ما يسووها. تستأذن من وإيش زينب؟ قالت يا أخويا أم الطفل جتني وشوف الطفل حاله شلون، يا أخويا يابس لسانه، يا أخويا اصفرت ألوانه ومنه مغمضة العيون، يا أخويا سوي يا الأخو جارة ترى الأطفال بيموتون، لو أمضي إلى العباس بعد إذنك يا نور الكون. خليني أروح إلى أبو فاضل، قال الله الله يا العقيلة بالقمر، تدري العباس الحزام الظهر، يعني لو طاح القمر يم النهار تسمعين لصرختي ظهر انكسر. أنا أشوفك تهيأت خلاص، راحت بالطفل تشكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح، جن هالواقفة زينب توين وتنوح، قالت لنا عام نعام زينب يا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. ناداها يا بنت فاطم دهشتيني، يا زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل هالعدة بالسيف لفنيها. قولي بس الحاجة، وإيش حاجتش زينب؟ تقل والدمع بخدود هسافي، أنا دريبك يا شيال العلم وافي، يحاوي علوم هالمكنون والخافي، ترى اطفالك يا خويا العطش ما ذيها. ناداها وقلها وابتهج قلبه، يا زينب هاي هالطلبة ما هي صعبة، لو فوق الشريعة القوم من صبة، لخلي الساعة هالراية ترف بيها، وحق من البتولة مكسرت الأضلع، لو فوق الشريعة 100,000 درة،
لخليها جنايز تظل فوق القاع واجيب الماي لاطفالك وروي كفو. راح الى الحسين مطرق براسه دموعه تسيل اخي اذن لي اذن لك بماذا؟ قال اذن لي في القتال. اخي انت كبش كتيبتي انت عمود خيمتي. قال لو وزن صبرك بالجبال لرجح عليا بس انا مو متحمل ما اقدر اسمع سكينة تقول وعطشا رقي عطشان يا عبد الله عطشان. اذا لي في القتال قال ان كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الاطفال شربة من الماء. ففهم الرخصة صعد على جواده رفع رايته ضم القربة إلى صدره توجه ناحية الميدان حدر قمر هاشم على جيش العدا وصى رمح المنية وصارمة بتار لاجة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضى بسيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجة والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور وتذكر سكينة واخوها ولا النهر ما وحسين لازم مركز ليلة سابع الليلة وتجري دموع يلا أصوات الليلة أريد وحسين لازم مركز وتجري دموع يشوف نسف جيش العدا وفرق جموع بعد وطلعت مريبة ترتجي زينب رجوع صيح الكفيل ابطع ساهي عود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده طبي الخيمة وطلبي من الله سورج تراه والذي لاطفالك ظلال نزل الى المشرعة اهل الحوائج اغترف غرفة من الماء ادناها من فمه خاض الماء اي بس هي يلا يا شيعة الى كربلاء خاض الماء بس حتى اللي بالاماكن الثانية الكل يشارك الليلة ليلة العباس خاض الماء بس هي غرف غرفة يروي عطش تذكر وحسين وحسين عطشان ابو علي تذكر لأن أخوه حسين بعده دب الماي من شفه وتحسار، شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظن قلب العليل اشتعل نيران، يريت الماي بعد لا حلو مر، رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين، ملأ قربة الماء استوى على ظهر جواده، توجه ناحية الخيام، أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن فلال الكتائب، أنا ابن علي ابن أبي طالب، نادى العين ويحكم إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم، ماذا نصنع قال احتوشوا، زحف الجيش على حامل اللواء، رأى العضيد وحدة عضيده، صعد الميمون جرد الصارم، أخي استند إلي وأستند إليك، كريتنا خلجيش وحسين انت خوصة، عباس باليمنى وابو سكنة صبوا على العسكر من البردين زلزال، والكل قصد خيه ورفيف العلم نيشان، شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور، دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور، شقوا سحاب من الكتايب والسما تمور، احتضن وزينب طلعت ترحب بالاخوان، نادى العين فرقوا بينهما، بماذا قال اهجموا على الخيام، زحف الجيش على الخيام، فرت الودائع تقدمهن فخر المخدرات وهي تصيح ملاذي، أخي في أمان الله في دعة الله، ما أقدر ما جاوب زينب، ترك العضيد وحيدا في الميدان، دارت عليه الصفوف، تكاثرت الألوف، بينما العباس يقاتل شد عليه لعين، قطع يمينه وعباسه، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين يعز علينا يا أم البنين، أخذ السيف بشماله قاتلهم قتال الأبطال، كمن له آخر ضربه على شماله، وحباسا يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار، ضم القربة إلى صدره توجه ناحية الخيام، جاءت السهام سهم أصاب صدره، سهم أصاب القرب وعطشا، وسهم مشوم تنشب في عينه، يا الله انحنى لينتزع السه، سقطت عمامته، وإذا بحكيم بن الطفيل بعمد من حديد، يا زهرة يا علي، ضرب العباس على راسه، راح أبو فاضل راح، راح الكفيل راح، سقط العباس على لا يقول الفارس لو وقع من ظهر مهرة بالشفين يتلقى الغبرة وابو فاضل بلا يمنى ويسرى شلون طاح على وجهه طاح مأجورة يا زهرة ذكرنا صاحبة العزاء خلق رالها هالبيت بعد يقول أول ما وقع عباس بالغبرة اجت تبكي المصابة فاطمة الزهرة اسمحوا لي أذكر بهالمصيبة الليلة ترى وقتها نتذكرها وكانت قول لولا عيوني والسطرة ما جالك سهم مشوم يا حسرة بعد هالكلمة هذه هالكلمة تودينا إلى مكان ثاني تقول له وليدي وليدي وكان انكسر ضلعي وكان الكسر ضلعي شدة العصر أخوك الآن يا ابن انكسر ضهر ايه خلنا نشوف حالة الحسين لما استمع لصوت أخيه وأول مرة يسمع هالكلمة أول مرة يقول لأخيه جاء إليه كيف أوصف أبو علي يقول بعض المؤرخين هذه حالته كالطير المتكسرة أجنحته وصل إلى عضيده ما بقول لك إلا شافه أبا أقول الكلمة التي قالها لما رأى عضيدة بتلك الحالة الآن انكسر ظهري وقلت حميلتي يقولوا هني اجتمع جماعة حوله صاروا يصفقون قال الآن شمت بعدوي أبو فاضل ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباس تروى وينسبوا سكنة ورضيعة رجع أبو عبد الله بعد هالفصل من المصيبة لازم نقرأ في وحدة تنتظر الخبر رجع إلى الخيمة يكفكف دموعه زينب نظرت إلى أخيها سألت سؤال أنا بنقل السؤال والصرخ عليكم أين العباس دللا انا الليله بقرا لك اذا عندك دمعه بنكمل التعزيه يا مدللة راح الدلال بشرب سبيب الرجال. لا تسألي وين العضيد وبس انظري جيتك وحيد. مطلوب هالمقطع أنا بقرأ مني جزء بس ساعدني شيعي. لما سمعت الخبر زينب يا أخويا معقول عباس مقتول ومنه اللي مسؤول عن خدر يا حسين. خلني أباروح كافلنا مذبوح باشد للجروح وصواب في العين. في أبيات يقروها إذا الدمعة موجودة ومبين في عندك صوت وصرخة. سمعت الخبر زينب يعني بيحديني زجو. خلاص راح الدلال يعني بيحديني زجو ويصرخ ترى راح الخدور. وكل ما رأى الناقة عثور ضربني يعني يشوفوني العدا أبو علي فوق النياق مقيدة ويعني أسمع الندى خوارج. أنا بس أبدي بهالشطر وأنت تعرف المقصود وتصرخ يعني بكي صبح ومساء وشمر على صار ويزيد بادخل مجلس أسيرة. ما قصرتوا بس اختم بالكلمة انتوا اللي تختموا شيعة. ليلة الحادي عشر زينب خرجت وصلت الى المشرعة. اسمع عتابي يا مصابي خيام حرقوا بعد زلزل المجلس ترضاه لي شروع علي يقولوا سبي والله انظروا بجوا عيوني بصوت ضربوني عاين متوني شقد لوعوني.